إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، يا معشر طلاب العلم، احمدوا الله على ما أنتم فيه من الخير ومن النعمة التي هيأها لكم وهيأكم لها. إنها نعمة عزيزة في عباد الله، إنها نعمة قليلة خصوصا في هذا الزمن المتأخر، فاحمدوا الله الذي يسر لكم هذا الخير وهذه البقعة المباركة، هذه الدار القيمة، تنهلون من العلم الشرعي، تتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار، تتفقهون في دين الله، تحفظون الحديث وتدارسونه في هذا الزمن الذي قل أن تجد هذا الخير فيه. فاحمدوا الله واشكروا الله على هذه النعمة، فإنها أعظم نعمة من الله بها عليكم بعد نعمة الإسلام، نعمة السنة ونعمة طلب العلم والبعد عن الفتن التي صار الناس فيها، مرجت فيها عهودهم وخفت فيها أماناتهم، وأنتم على سنة وبعد وفي بعد من الفتنة. فاحمدوا الله. وإن كان لي من كلمة ومن نصيحة لكم، فأنا المنصوح بفعلكم، إن نصحناكم بالقول فقد نصحنا بالفعل، فأنتم طلاب العلم ونحن ضائعون منشغلون عن طلب العلم. احمدوا الله يا طلاب العلم على الوقت الذي تقضونه في مثل هذا المسجد المبارك، تتلون كتاب الله وتدارسونه بينكم. يا لها من نعمة عظيمة، ويا لها من عبادة قيمة هيئتم لها في هذا الزمن، في زمن الفتن. والعبادة في زمن الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وإن كان لي من قول أو من نصيحة، فزيادة على ما ذكره الشيخ أبو بلال من هذه النصيحة القيمة وهذه الموعظة البليغة حول قول الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذكر الشيخ حفظه الله أن هناك سببان رئيسيان من أسباب الانحراف، وهو قوله تريد الحياة الدنيا وقوله واتبع هواه. فنعم إي والله، إن انحراف الأمم وانحراف الشعوب وانتكاسة الناس في عقائدهم وفي فطرهم، لا سبب ذلك هو الدنيا واتباع الهوى، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فتنة الشهوات المتضمنة في الدنيا وفي فتنة المال، وفتنة الشهوات المتضمنة في الهوى والميل والخوض في دين الله بالباطل. إخواني في الله، إن هذه الآية دلت على التحذير من الانخراط في فتنة المال والدنيا، وكذلك اتباع الهوى أو مجالسة أهل الأهواء، كما قال الله سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذه الآية فيها بيان أن هلاك الأمم السابقة بشيئين وبعنصرين خطيرين، وهما قوله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. فقوله سبحانه فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الدنيا، الخلاق هو النصيب، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا. وقوله خضتم كالذي خاضوا هو الخوض في الباطل والهوى. فهذه الآية دلت على أن الأمم السابقة هلاكها وانحرافها بهذين الشيئين. كان بعض السلف أنه قال: احذروا من الناس صنفين، رجل فتنه هواه، ورجل أعمته دنياه. رجل فتنه هواه ورجل أعمته دنياه. وقال بعض السلف: احذروا من الناس رجلين، الأول العالم الفاجر، والثاني العابد الجاهل. فالعالم الفاجر سلم من الشبهة ومن الهوى، ولكنه وقع في الشهوة وهي الدنيا، ففتنته عظيمة على الناس. والرجل الثاني العابد الجاهل، فالعابد الجاهل سلم من الشهوة وهي فتنة الدنيا، ولكنه وقع في الهوى. إذن ففتنة الناس بين هذين الشيئين، بالشهوة وبالشبهة. والخلاص من هذين الفتنتين هما أمران: أحدهما الصبر، والثاني العلم واليقين. أما الصبر فهو من أعظم السلامة من الفتن، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. وهكذا روى ابن ماجه بإسناد صححه البوصيري في مصباح الزجاجة، والذهبي في ميزان الاعتدال، عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فأعدوا لذلك صبرا، أعدوا لذلك صبرا. فالخلاص من فتنة الدنيا بالصبر عليها وعنها، والخلاص من فتنة الشبهة بالعلم واليقين. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تعليقا على قول الله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلهم الله أئمة هدى لما صبروا، سلموا من فتنة الدنيا، وكانوا بآياتنا يوقنون، سلموا من فتنة الشبهات. قال بعض المترجمين للإمام أحمد بن حنبل: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، وأتته الشبه فنفاها. فأعظم فتنة خصوصا على طلاب العلم وعلى العلماء هي فتنة الدنيا، فتنة الدنيا خصوصا الداعية إلى الله سبحانه. فإن الداعية إلى الله هو طبيب للقلوب، واعظ موجه داعية إلى الخير، وداعية طبيب يعالج الناس بمواعظه بإرشاداته وتوجيهاته. فإذا فتن في الدنيا فكيف يعالج الناس وقد أخذ الداء؟ كيف يعطي الدواء وقد أخذ الداء؟ لهذا ثبت عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: العالم طبيب الأمة، طبيب هذه الأمة، والمال فتنة هذه الأمة. العالم طبيب الأمة والمال فتنة الأمة. قال: فإذا أخذ الطبيب الداء كيف يداوي الناس؟ فتنة الأمة هي فتنة المال، فتنة الدنيا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها أن تنافسوها فتهلككم كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أي كما تنافسها من قبلكم وأهلكتهم. فهي الهلاك، الدنيا الهلاك، سبب الانحراف وأعظم الفتنة خصوصا على هذه الأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي عن كعب بن عياض. وهكذا إخواني في الله جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد على المنبر فقال: إن مما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفتنة النساء هي من فتنة الدنيا، وفتنة المال هي من فتنة الدنيا. العنصر الرئيسي هي الدنيا، وما تفرع عنها من الفتن يعود إلى أن أعظم الفتنة هي فتنة الدنيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الدنيا في كل صباح ومساء، كل يوم، كل صباح وكل مساء يتعوذ من فتنة الدنيا. جاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الفتن وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من الكسل، في رواية: وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وإذا أصبح قال كذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من فتنة الدنيا في كل صباح ومساء، إنها أعظم فتنة على هذه الأمة، فتنة الدنيا وفتنة المال. حب المال، تطلع إليه، التنافس فيه، حب الشرف من أعظم ما يفسد على العبد دينه. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أفسد شيء على دينك أيها العبد هو محبتك للمال، محبتك للشرف، والتنافس في هذين الأمرين. وهكذا ذهاب الأمة وذهاب قوة هذه الأمة وضعف هذه الأمة وتسلط الأعداء عليها سبب الدنيا والتنافس فيها على المال، على الملك، على الجاه، على السلطان. جاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير، كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، خور، أنتم لا شيء. قال: ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، ضعف وهن، حب الدنيا وكراهية الموت. سبحان الله. إذن صارت الدنيا، فتنة الدنيا، محبة الدنيا فتنة للعبد وهلاك له في دينه وفي الدنيا. هلاك دينه في الدنيا، هلاك دينه بالدنيا، وهلاك دنياه بالدنيا. مصيبة هذه الدنيا، مصيبة، إخواني في الله، الدنيا ليست بشيء، ومن اغتر بها، من اغتر بها غبن، من اغتر بها خسر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر الفقر ونتخوفه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الفقر تخافون؟ الفقر تخافون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا ثم لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وأيم الله لقد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. انظروا مثل هذه الأحاديث، وما أكثر هذه الأحاديث في هذا الباب، في خطورة الدنيا، فتنة الدنيا، في أعظم فتنة الدنيا على العبد. إخواني في الله، هذا السبب المذكور في الآية تريد زينة الحياة الدنيا سبب كبير للانحراف، انحراف الفطر والعقائد وانتكاسة العبد ورجوعه إلى الوراء عما هو فيه من الخير، خصوصا طالب العلم إخواني في الله الذي قد بوأه الله مكانة كبيرة في العلم في الحفظ. لو لم يكن منك إلا حفظ القرآن ثم تترك القرآن وترجع إلى الدنيا، أعوذ بالله من الحور بعد الكور، مصيبة، أعظم مصيبة. إذا كان الآية الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام خير لك من حمر النعم، لأن يقضوا أحدكم إلى بطحان وإلى العقيق فيتعلم آية خير من ناقة، وآيتين يتعلم آيتين خير من ناقتين. كيف أنت طالب علم وقد قضيت عمرا وزمنا في تحصيل العلم، صبرت وقتا وابتليت فيه، حفظت القرآن، ثم ترجع إلى أن تزينت لك الدنيا بشيء من حطامها وتترك هذا الخير؟ إيش بعد هذا الحرمان؟ والله حرمان كبير، ليس هناك حرمان أعظم من هذا الحرمان، أن تترك طلب العلم وأن ترجع عما أنت فيه من الخير، وأن تنحرف عن ما كنت فيه من تلاوة آيات الله آناء الليل وآناء النهار. مصيبة في الدنيا، والله والله مصيبة في الدنيا، ولن تنال الدنيا، أعلم أنك لن تنالها مهما هرولت خلفها ومهما لحقتها، فإنك لن تنالها. ربما لن يعطيك الله عز وجل منها، وربما ما أعطاك إلا ما قدره لك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يعط من الدنيا إلا ما كتب له. هذا السبب الخطير من أسباب فتنة العبد وانحرافه حذر منه الله سبحانه في كتابه، حذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، حذر منه السلف قولا وفعلا. هربوا من الفتن، تركوا الدنيا، خلفوا خلف ظهورهم، وأقبلوا على العلم، وأقبلوا على العبادة وعلى الطاعة حتى لقوا الله سبحانه. السبب الثاني إخواني في الله الهوى والشبهات وأهل الشبهات. وقد حذرنا الله عز وجل في الآية المذكورة من مجالسة أصحاب الشبهات، أهل البدع وأهل الأهواء، وكم في ذلك في كتاب الله من هذه الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومنها قوله سبحانه: فذرهم وما يفترون، اتركهم وما يفترون. ومنها قوله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنك إذا مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أعرض عنهم، أتركهم، أصحاب الخصومات، أصحاب الأهواء. قال أبو جعفر الباقر كما في تفسير ابن جرير قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، أهل البدع، لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وكان محمد بن سيرين يرى أن هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم نزلت في أهل البدع. هكذا إخواني في الله، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره المسمى فتح القدير عند هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره. قال في هذه الآية: موعظة لمن يتسمح بمجالسة أهل البدع، فإنه إن لم ينكر عليهم ويحذر منهم فأقل الأحوال ألا يجالسهم، فإنهم قد يجعلون جلوسه معهم شبهة يشبهون بها به أو بها على العامة. قال: ومن عرف الشريعة حق معرفتها، ومن عرف الشريعة حق معرفتها علم أن في مجالسة أهل البدع مفاسد، أو فيها من المفاسد أضعاف أضعاف ما في مجالسة بعض من يعصي الله سبحانه. مجالسة أهل المعاصي حرام، أصحاب الشهوات حرام، لكن أعظم من ذلك مجالسة أهل البدع خطيرة. يا أخي، القلب وعاء، القلب إناء صغير، إذا لم تحافظ عليه ستودعه أهواء وآراء منحرفين. حافظ عليه واجعله وعاء لكلام الله، اجعله وعاء للقرآن، هو وعاء صغير. والقلوب آنية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه: إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن علقمة بن وقاص والأسود النخعي رحمهما الله أنهما قال: أتينا عبد الله بن مسعود بصحيفة فيها خبر عجيب، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن انظر في هذا الخبر. فأخذه مباشرة، دعا الجارية: يا جارية ائتيني بطست فيه ماء. فجاءت الجارية بالماء فجعل يمحوها ويقول: نحن نقص عليك أحسن القصص، ويمحوها ويكرر: نحن نقص عليك أحسن القصص. قلنا له: يرحمك الله، إن فيها خبرا عجيبا، انظر إن فيها خبرا عجيبا. قال: إن هذه القلوب آنية فلا تشغلها إلا بكتاب الله، لا تشغلها إلا بكتاب الله، وإن لم تشغلها بالحق وتملأها الحق ملأتها الباطل لزاما. حتى قال بعض السلف: إذا عمل العبد بدعة ترك مكانها سنة، وكلما عمل بدعة ترك سنة، وهكذا كلما زاد الإنسان من الطاعات والاستقامة خرجت البدع وخرجت المعاصي. هذا قلب ينبغي أن تحافظ عليه، وانظر أين تودعه هذا الفؤاد، انظر أين تضعه، ما تضعه بين يدي أهل البدع يضعون فيه رقاهم الفاسدة والمفسدة. احذر يا عبد الله من مجالسة أهل الأهواء، احذر، فإن القرين بقرينه يقتدي. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هكذا الجلساء يفعلون، جالس الصالحين، جالس الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حذر الله ورسوله من أصحاب الشبهات، ومن الذين يتبعون المتشابه، من أصحاب الفتن، ومن الذين يقولون في ديننا بآرائهم. جاء في مقدمة الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وفي رواية: احذروهم أن يفتنوكم في دينهم، احذروكم أن يفتنوكم في دينكم. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قول الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فهم الذين سمى الله فاحذروهم. احذروهم، هؤلاء هم أهل البدع أهل الفتن، احذروهم لا تجالسهم، كونوا في بعد عنهم. قال قتادة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الذين يتبعون المتشابه، قال إن لم يكونوا الخوارج، تفضل، إن لم يكونوا الحرورية وأصناف الخوارج فلا أدري من هم، لأن هذه الطائفة هي أول طائفة خرجت في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، حتى في عهد ابن عباس، فكان التحذير منها وتنزيل الآية عليهم. لكن في زماننا كثرت الفرق، كثر أهل الأهواء، كثر أصحاب البدع، حتى قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية الذين فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه عند هذا الحديث وعند هذه الآية، قال هم كل طائفة من الطوائف التي خرجت عن الحق، كل طائفة من أهل الأهواء تشملهم هذه الآية. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويقول حافظ بن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، قال في هذا الحديث التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. وأول ما ظهر في الإسلام الخوارج، حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر الآية بهم. قال رحمه الله وقصة صبيغ مع عمر عند أن بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه حتى أدماه، قال رواه الدارمي في مقدمته، انتهى كلام الحافظ بن حجر. رواه الدارمي بإسناد منقطع، وهي عند الآجري في الشريعة، ورواه أيضا ابن بطة في كتابه الإبانة بسندين صحيحين. قصة صبيق، وهو أنه رجل كان يسأل عن القرآن، كان يسأل عن الدارية ذروة فالحاملات وقرة فالجارية يسرى، فاستنكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، هذه آيات، وطالب العلم قد يجب عليه أن يعرف معنى هذه الآيات، ما هو حرام، ما هي الشبهة وما هو الخطورة التي رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يسأل والدارية ذروة، ما معناها؟ تابع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الدارية ذروة الحامل؟ وهو يظن أنه طالب علم. انظروا إخواني في الله، عظم الناس وبلغوا عمر وهو من العراق أن رجل يقول كذا، فترصد عمر للناس حتى وفد مع الوافدين إلى المدينة. فلما كان ذات يوم عمر يعشي الناس وحضر الناس على العشاء، فجعل يرمق الناس، فقال له بعضهم هو ذا؟ قال أو هو؟ قالوا هو هو. فلما انتهى الناس من الطعام أخذه عمر وضربه بعصاه الدرة حتى أدماه، يعني ضرب قوي، وأدخله في بئر في ريا في سجن. وفي اليوم الثاني يخرجه من سجنه ويطعمه ثم يضربه حتى يدماه ولا يتكلم معه بكلمة. وفي اليوم الثالث يضربه، ففي اليوم الثالث قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وإن كنت تريد أن تشفيني فقد شفيتني. فأرسله عمر إلى بلاده وجعله أن يلبس هيئة معينة حتى يحذره الناس، وحذر الناس منه، وانطرجع إلى بلاده متنسكا عابدا مؤدبا حتى جاءت فتنة الحرورية والخوارج، وما زال الرجل ذاك عائش. فتنة الخوارج خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعادوهم كفروهم، فاشتهرت قصة صبيغ وعداه لعمر وعدا عمر له، فذهبوا إليه وقالوا جاء وقتك يا صبيغ، قال لا أدبني الرجل الصالح. انظروا يا أخواني إلى هذه القصة شهرتها، وأيضا تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتبع المتشابه. هذا الرجل هو يسأل عن الدار الثروة، لأن الناس الأصل أنهم يسألون عن الوضوء، عن الطهارة، عن العقيدة، عن تعليم القرآن، عن فهمه، عن حفظه، هكذا الأصل في الناس. تنقلون يتدرجون درجات، ممكن يتوصلوا إلى معرفة والدارية الذروة، لكن الأصل أن الناس يسألوا عن دينهم. هذا رجل العامي ربما يكون جاهل جاء يسأل عن هذه الآيات، هنا الإشكال. تبع المتشابه والمحكم ما فهمه والمحكم ما فقهه. فانظروا إخواني في الله، هذا صنف في أصحاب الأهواء، حذر الناس منه، عظموا أمره. فأهل البدع إخواني في الله هم مصيبة على المجتمع، على الأمة أهل البدع. وقد ثبت عن ابن عباس عند الآجري سند صحيح أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل البدع، لا تجالسوا أهل البدع، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. هذا ابن عباس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجالسوا أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، مرض، ربما يفتنوك عن دينك. وهكذا رواه محمد بن وضاح القرطبي عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإن صاحب البدعة يمرض قلبك. بقى أن تحافظ على قلبك وعلى إيمانك وعلى دينك مهما كنت، ولو كنت عالما ولو كنت متفقها في الدين، فتنة الشبهات خطيرة. ولهذا قال أيوب بن أبي تميم السختياني، كنا عند محمد بن سيرين، فجاءه رجل من أهل البدع إلى بيته فقال: يا أبا بكر، أريد أن أقرأ عليك قرآن. وضع أصبعه في أذنيه وشد، قال: أخرج. قال: أريد أن أقرأ عليك آية ثم أخرج. قال: أحرج عليك ألا خرجت من بيتي. فكرر عليه أنه يقرأ قرآن، فأخذ بثيابه محمد بن سيرين فقام ليخرج. قال أيوب بن أبي تميمة: فقلنا له: اتق الله، أيحل لك أن تخرج الرجل من بيته؟ قال: فانصرف. فقلنا: يا أبا بكر، ما منعك أن يقرأ عليك قرآن؟ ما منعك يقرأ عليك آية؟ قال: إني لو علمت أن قلبي بيدي ما باليت أن يقرأ، إني لو علمت أن قلبي بيدي ما باليت أن يقرأ علي آيات، ولكن خشيت أن يلقي في قلبي شبهة فأضل الدهر أنزعها فلا أقدر. قد يأتي لك بشبهة وبعدها تضل بسببها. ابن سيرين انظر، سد أذنيه ويشد. وهكذا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، روى الدارمي في مقدمة سننه عنه أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات ولا تجادلوهم، لا تجالسوهم ولا تجادلوهم، فإني لآمن أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. لا تجالسوا. وهكذا جاء عن ابن سيرين والحسن، رواه الدارمي في المقدمة قال: لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، لا تجلس معه ولا تسمع منه ولا تجادله، حتى لو جاء يجادلك لا تجادله، لا تناظره. جاء رجل من أهل البدع إلى الإمام مالك بن أنس فقال: أريد أن أناظرك. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: فإن غلبتك؟ أو قال: إن غلبتك؟ قال: اتبعتني. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتك. قال: سيصير ديننا عرضة للتنقل، انصرف إلى شاك مثلك. هذا بلا شاك مثلك، ما عندنا وقت للمناظرة، ما عندنا وقت للمجادلة أولا وأصلا. كيف إذا كان عندهم رقية الشبه يلقوها عليك وما تقدر تدفعها عنك؟ ويا أخوان، ننبه إلى أمر خطير يقع فيه كثير من طلاب العلم، وهو النت ومتابعة القنوات. هذه خطيرة يا أخوان، خطيرة جدا. والمجموعات التي في الواتساب، هناك قنوات لأهل البدع من رافضة وإباضية وغيرهم، أصبحت لهم مجالس جمعون الشبه. تروح أنت تريد تنظر إيش عندهم وترد عليهم، ولا تنظر الردود عليهم، وتصير فتنة معك في البيت. أنت في منع عنها، ربما تكون في داخل المشرق في إيران ولا في عمان ولا في أي بلاد، وتجيبها إلى بيتك إلى زاوية البيت وأصبحت جالسهم في البيت. هذا خطر جدا، خطورة عظيمة. ولهذا يا أخوان طالب العلم يغلق النت والواتساب، يغلق، بل ربما يا إخواني في الله قد يصل إلى حد التحريم بالنسبة للنت، فإن النت ما يدخلها أحد إلا ويرى صورة، وربما صور خليعة وأفلام خليعة وهو شاب. طيب هذا فتنة. أول ما ظهر التلفاز وما زلنا إلى الآن نصيح والتلفاز والتلفاز، مع أن هذا التلفاز إذا نظرت إليه، تنظر إليه في مكان اجتماعي، في مجمع من الناس، في بيت أو في ملتقى، تستحي أن تنظر في الصور الخليعة. لكن النت يصبح معك في خلوتك وفي زاوية لا يطلع عليها أحد، فمع ضعف الإيمان ستنظر إلى الصور الخليعة تتفرج فيها، خصوصا الشباب يا أخوان. يا فتنة، حرام. نحن نحرم الأشياء التي حرمها الله، إذا غلب الشر على الخير وإن وجد فيها خير هي حرام. الشر إذا غلب على الخير هي حرام، هذه أصول. إذا غلب الخبث على النفع فهو حرام، قاعدة. سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قد يوجد خير في النت وفي التلفاز، لكن الإثم والشر أعظم من هذا الخير، إذن حرام، ما يجوز. والله رأينا هذا في واقعنا، أن الناس فتنوا في دينهم بسبب النت. بعض الأحيان تجد طالب علم في بادية، تجد إذا ناقشك قد امتلأ رأسه شبهات. من أين لك هذه الشبهات؟ من جالست من أهل البدع؟ جالست النت. وبعضهم سلفي، ظنه سلفي، يا أخي شبهة كذا وكيف نرد عليهم وكيف. الخلاصة يا أخوان أن هذه فتنة خطيرة، وهي مجالسة أهل الأهواء، جالسة البدع. وقد سمعت في كلام الشوكاني رحمه الله أنه قال أن من نظر في هذه الشريعة المطهرة عرف حق معرفتها، وجد أن مجالسة أهل البدع فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة بعض من يعصي الله عز وجل بشيء من المحرمات، شيء من المعاصي. قال العوام بن حوشب رحمه الله: لأن أرى عيسى، ولدي عيسى، عيسى ولده، لأن أراه جالس أصحاب البرابط والشرب يعني الخمر أهول من أن أراه يجالس أصحاب البدع. لأن أرى عيسى يجالس أهل البرابط والشرب خمر أهول من أن أراه يجالس أهل البدع. أهل البدع خطيرة مجالسته، ربما تنحرف. وعلى كل، التحذير من أهل البدع ومن أهل المعاصي في الآيات وفي الأحاديث، حتى قال ابن جرير في قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. قال ابن جرير رحمه الله في هذه الآيات دلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من أي صنف كانوا، سواء كانوا من أهل البدع أو من الفسقة عند خوضهم في باطلهم. انتهى كلامه رحمه الله من تفسيره. فإخواني في الله، الخلاصة، وقد أطلت عليكم، الخلاصة أنتم في خير، في طلب علم، في قراءة القرآن وفي حفظه، في مشروع كبير، في مستوى عظيم، في وظيفة كبيرة هيأكم الله لها. إياكم أن تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إياكم أن تستبدلوا هذا الخير بالشيء التافه، الشيء الحقير. الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فاحذروا إخواني في الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أنتم في وظيفة من؟ في وظيفة الأنبياء، العلماء، ورثة الأنبياء، وأنتم دعاء إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ من أحسن قولا من هذا؟ فيا لله، ما أعظم هذه المنزلة الذي أنتم فيها، وما أكثر وأعظم هذا الخير الذي أنتم فيه. فاحذروا إخواني في الله من الفتن، واحذروا ممن يريد أن يصرفكم عن هذا الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا على دينه وأن يوفقنا لطلب العلم حتى نلقاه. أن يوفقنا لطلب العلم حتى نلقاه. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك ونعوذ بك من الفتن ونعوذ بك من الحور وبعد ونعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من سيئات سيء المعتقد وسيء الأخلاق. ونسألك الثبات ونسألك الهدي ونسألك قيم الأخلاق ونسألك اللهم أن تثبتنا على السنة وعلى الخير وعلى الإيمان حتى نلقاك. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.